إلهي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أولا، قبل البدء، وقد بلغكم جميعا وبلغني أيضا النبأ الأخير، ووفاة شيخنا ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله ليلة الخميس، أي ليلة أمس، عن عمر يناهز 92 سنة. ظل هذا العمر كان نحسبه جهادا في سبيل الله، نصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنافحة عن دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنعزيكم فيه، وأعظم الله أجرنا وأجركم، ونسأل الله عز وجل أن يخلفه في عقبه، وأن يلحقنا وإياه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يثبتنا وإياكم ويختمنا بالخاتمة الحسنة. لنبدأ مباشرة في درسنا، وقد توقفنا آخر باب كان الكلام فيه عن الحج، ثم انتقلنا إلى هذا الباب، باب الوضوء، باب الوضوء تابع لباب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. والوضوء بالضم الفعل، تقول يتوضأ وضوءا، وضوءا هكذا يقال. وإذا فتحت أي الواو قلت وضوءا، فإنك عند ذاك تريد الماء الذي يتوضأ به. والوضوء معلوم أنه من أعظم شروط الصلاة، الصلاة لها شروط: الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة الثوب والبدن والمكان، هذه تسمى شروط الصحة. وشروط الوجوب: الإسلام والبلوغ والعقل أو التمييز. إذا من أعظم شروط الصلاة الطهارة، والوضوء من الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث بمعنى خرج من الحدث، والحدث كما ورد أيضا فساء أو ضراط، أو بعمومه هو ما خرج من السبيلين يسمى الحدث. الوضوء مأخوذ من وضع أي الحسن والبهاء، ويقال فلان وضيء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، وهذا من فضائل الوضوء. الوضوء شطر، شطر من النصف. وفرض بالقرآن الكريم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمحققون من أهل العلم أن فرضه كان بالمدينة، بالمدينة ليس بمكة. نعم. ومن فضائل الوضوء ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن أيها الإخوة هذه فضيلة عظيمة، فالمفروض الواحد إذا سمع يحرص على أن يكون مكثرا من الوضوء. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه الخلاف، المتفق عليه أن الغرة والتحجيل من خصائصها، الذي من خصائصها هو الغرة والتحجيل كما سيأتي إن شاء الله. إذن فمن خصائص هذه الأمة إطالة الغرة والتحجيل، جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي، والأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمته التي أضافها صلى الله عليه وسلم إلى نفسه هي أمة الإجابة المسلمون وليس أمة الدعوة فقط. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أمته في إطالة الغرة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. وغرا جمع أغر، أغر يقال لمؤنثه غراء، أغر على وزن أفعل بمعنى ذو غرة. وما هي الغرة؟ هي اللمعة البيضاء في جبهة الفرس، ثم توسع في هذه الكلمة فصار يستعمل في الجمال والشهرة وطيب الذكر، بل سمعنا من يقول غرة الشهر بمعنى أوله، واستعملنا في الحديث ما يكون من بياض وجه المتوضئ يوم القيامة. والمراد هنا النور الذي في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل لا ماذا نعرب غرا. عبد الحق، ماذا تعرب غرا؟ محمود، لا أدري هو موجود معنا أو لا يسمع أو غائب أو إلى آخره. طاهر ساحي،
لا هنا الشيخ.
نعم
نعم هنا الشيخ، لكن حدث بعض ضجيج، ذهب الصوت، لم أسمعك جيدا.
قلت لك غرا، ماذا تعربها في الحديث؟ غرا
تكون حالا،
نعم،
حالا من الضمير في ذاته،
مقدم عليها أن تكون مفعولا به. يدعون غرا بمعنى ينادون.
شيخ نص لا يوجد عندي، نص الحديث لا يوجد عندي، نص الحديث لا يوجد عندي.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين من آثار الوضوء، فتكون يدعون هنا بمعنى ينادون أو يسمون، أو يسمون، يسمون غر، فيكون الواو على أنه مفعول أول وغرا مفعول الثاني. ويمكن كذلك أن يكون حالا وتكون محجلين كذلك حال ثانية. نعم، قال: والمراد هنا النور الذي في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية نحن في الدنيا إذا قيل لنا أن رجل يتحلى بمعنى يتزين بأنواع الحلي، نقول هذا تشبه بالنساء، بمعنى يجعل أسولة في يده أو قرطا في أذنيه أو كذلك قلادة في عنقه، لكنه يوم القيامة أعضاء الوضوء تتزين وتتحلى. نعم، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، معناه المكان الذي يمتلئ الوضوء كله يكون فيه. كذلك من فضائل الوضوء، من فضائله ما جاء في مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. عليه الإخوة، انظروا فضيلة الوضوء، فكيف إذا أضفنا إليها فضيلة الصلاة؟ ولذلك الواحد يهتم اهتماما بالغا في وضوئه وفي صلاته، ويحاول أن يأتي بها على الوجه التمام، فيكون له نصيب وافر من هذه الفضائل المذكورة للوضوء وللصلاة كذلك. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تصوروا أن هذا يفعله الواحد من للصلاة وغير الصلاة، وكل وضوء يحصل من هذه الفضيلة. إذن فهل يبقى من درنه ومن أوساخه ومن خطاياه شيء؟ والمراد طبعا بالحلية، المراد بالحلية هي ما جاء في قوله تعالى: وحلوا أساور من فضة، أساور جمع سواع، والسوار هو الدمج ما يوضع في الذرع يتحلى به النساء في الدنيا. وأما أن نرى بعض الشباب واحد يدير سلسلة واحد يدير خيط واحد يدير كذا، هذا كذلك من التشبه بالنساء. وقال تبارك وتعالى في هذه الحلقة: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. إذن فهم يحلون من هذه الأنواع من الجواهر الرجال والنساء. وكذلك عندنا حديث آخر فيه فضائل الوضوء، وهو ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا سوف يأتينا في الباب. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. من توضأ هكذا، معنى على الصفة التي توضأ بها عثمان أمام الناس، سوف يأتينا مثال التعبير، غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا إذا كان غفر الذنب حصل بالوضوء، فماذا تفعل الصلاة والمشي إليها؟ قال: نافلة، نافلة، بمعنى زيادة على غفران الذنوب، زيادة على غفران الذنب. والحديث رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره، لعل على هنا بمعنى بالبول مسعود، بالبول، نعم غايب، طار ساحي، على المكاره.
السلام عليكم.
السلام طبعا. تفضل.
بمعنى فيه.
نعم.
نعم بمعنى فيه، الله أعلم.
نعم.
أو ألعم أقرب أن تكون بمعنى مع. فهي كقوله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السؤال كان على بالبول.
سؤال تكون بمعنى مع.
إذن قلنا بمعنى مع. نعم. إذن فتكون بمعنى مع، أي مع المكاره. مكاره جمع مكره. الإنسان ممكن يتوضأ أحيانا وهو الوضوء عليه شاق، يعني يكون برد، أو يكون ربما الوضوء فيه ما فيه من المشقة، ربما في هذا الأيام واحد منا يجد أنابيب المياه تصل إلينا ساخنة، فيكون كذلك فيه ما فيه من المكاره أيضا، هو يتوضأ ولكنه لما كان أجر الوضوء يتسابق عليه يفعله الوضوء ولو كان مع المكاره. نعم. إذن قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ف فذلكم الرباط رواه مسلم. وكذلك من فضائل الوضوء ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قد تقدم لنا هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وكذلك من فضائله ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن هذه الإخوة بعض فضائل الوضوء جمعتها لعلنا ننتفع ونستفيد بها، وتقوى رغبتنا أو رغبة الواحد منا في أن يكون هذا العمل أو الوضوء عندما يسمع في هذه الفضائل سوف يعطيه حقه من أهمية والاهتمام، ويحرص على أن يكون في أغلب أوقاته متوضئا، ويعني يتوضأ ليس للصلاة فقط كما يفعل عامة الناس، بل للصلاة ولغير الصلاة، ويحافظ على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. أما حديث الباب فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. حديث أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث فيه فضيلة السواك، السواك بكسر السين مذكر مشتق من ساك إذا دلك، ولذلك السواك يطلق على كل عود تدلك به فمك وتزيل السفرة وما يكون من بقايا الطعام بين الأسنان، هذا يكون السياك. نعم، أفضله الأراك. وما هو الأراك؟ هل هو هذا العود الذي منتشر ومشتهر بيننا؟ هل هو الأراك؟ هذا أيها الإخوة، من منكم يستطيع أن يبحثه فهو جدير بالبحث. إذا كان هو الأراك فهي جذوره وليست عيدانه، هذه الجذور التي ربما إذا بقينا نستعملها نكون نحن أول من يقضي على شجرة السواك. أما السواك كذلك هو أغصانه وفروعه التي أيضا تباع، بعض الناس يعرفها، لكن هذا الذي هو الآن يباع ولين طري جدا، لين لدن تحسبه كأن فيه مادة الجيلاتين من ليونته، وطبعا حاله ليس حال الأغصان. فأقول هذا يحتاج إلى بحث. نعم، رأيناه هنا على أنه سواك، ورأيناه حتى في مكة يبيعون على أنه سواك، لكن قلت حتى وإن كان هذا هو الأراك فهي جذوره وليست أغصانه. نعم، وهذا يحتاج قلت إلى بحث، وبحث قوي كذلك. إذن قلنا السواك بكسر السين مأخوذ من ساكة بمعنى دركة، وأي عود، أي عود تستعمله في فمك وتنقي به ما في فمي وتزيل ما فيه من الصفرة يحصل بالاستياك. نعم، أفضل السواك هو هذا الأراك. نعم، ولكن لا يعني أن الشخص إذا لم يجده واتخذ له عود من أي أنواع من العيدان سواء كان أخضر أو يابس فيعتبر ذلك سواك. السواك له مواضع، له مواضع يستعمل فيها وسوف نذكرها بعد الحديث. الحديث هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل أو مع كل وضوء. هذا أخذ من الأصوليون أن الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، قاعدة من قواعد الأصول، أصول الفقه. من أي ناحية يقول قائل كيف يفيد الوجوب الأمر وكيف هذا يكون الدليل على هذه القاعدة؟ هذا دليل القاعدة ليس دليل الحكم، قاعدة أصولية تفتقر إلى دليل، فكيف بفروع؟ الأمر يفيد الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، لولا هذه تفيد امتناع لوجود. ما معنى هذا في هذا الحديث؟ أي لولا وجود المشقة بماذا؟ بالأمر لأمرته. إذن امتنع أمره صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة، امتنع أمرهم يعني لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة إذا أمرهم به. والذي تكون به المشقة هو الواجب، أما الندب فيمكن الإنسان يطرحه ويتركه ليس فيه مشقة. حتى قال بعضهم وهو من أصولنا أيضا، قال: الأمر يفيد التكرار. قال: إذا قلت بأن الأمر يفيد الوجوب فمن هذا الحديث نفسه كذلك الأمر يفيد التكرار، لأن إذا كان الأمر مرة واحدة لا يفيد المشقة، وإنما يفيدها إذا كان متكررا. لا أدري هل فهم هذا أم لا. عبد القادر اللوط، عبد القادر.
نعم، بارك الله فيك. واضح يا شيخ؟
واضح.
نعم،
نبيل بوزيد.
السلام عليكم.
السلام.
جزاك الله خيرا يا شيخ، لو تعيد بارك الله.
نعم، قلت ان بعض الاصوليين، ان بعض الاصوليين قال في هذا الحديث هذا من الادله على صحه القاعده الاصوليه. القاعده الاصوليه تقول الامر يفيد الوجوب، قلنا القواعد الاصوليه نفسها تحتاج الى ادلتها، فهذا دليل صحه هذه القاعده، الامر يفيد الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لأنه يوقع في مشقة لأمته، إذ لو أمرهم لكان واجبا عليه، فهو ترك الأمر حتى لا يكون واجبا، لأن الواجب هو الذي يحصل به المشقة،
وأما مجرد الندب فلا تحصل لمشقة الندب، يعني أن تفعله وإن شئت لا تفعله وأي مشقة تكون فيه. إذن ولو مجرد أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. إذن قلت جاء فريق آخر من الأصولين أيضا وقال إذن كذلك، وهي مسألة أصولية أيضا، هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ لا بأس أن نوضحه. هل الأمر يفيد التكرار؟ الأمر المطلق مقصود، الأمر المطلق مجرد أن الله عز وجل يأمرنا بشيء يعني ذلك أننا نبقى نفعل ونفعل ونفعل ونفعل، ولم يعلق لا بسبب ولا بوصف ولا بشرط ولا بشيء. نعطي مثل الأمر المطلق، الله عز وجل مثلا قال وأقيم الصلاة ولم يأتي أي شيء إلا هذا، هل مجرد إيقاع الفعل مرة واحدة يخرج به الشخص من عهده أم لا بد يظل يفعله؟ نعم، فالصحيح أنه يخرج الشخص به من العهدة بإيقاعه مرة واحدة، يعني إذا أقام الصلاة مرة واحدة خرج به العهد، فلا يتكرر إلا إذا كرر معه شرط أو وصف، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، معناها متى ما سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول، متى ما سمعناه نقول نسمع ثم نسمع إلى آخره. إذن قال بعضهم هنا الأمر مجرد الأمر مطلق هكذا يفيد التكرار، كيف ذلك؟ نقول لهذا القائل يقول لأن المشقة لا تكون إذا كان إيقاع الفعل ولو على سبيل الوجوب مرة واحدة، وإنما المشقة تكون في تكراره، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف المشقة أن يأمرنا ويكون ذلك الأمر مكررا. هذه الحقة من التعابير التي تحضرني الآن، فلعله إن شاء الله قد فهم.
أحسن الله إليك شيخ.
نعم، إذن السواك قال بعض أهل العلم أو جل أهل العلم قال بندبيته أنه مندوب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمرا، وقال بعضهم بوجوبه، إنه ورد في بعض الروايات هكذا تسوكوا أو نحوها، فاعتمد عليه غير الجمهور من بعض أهل العلم وقال بوجوبه، ولكن أكثر أهل العلم لأنه مندوب. والوجوب يحكى عن إسحاق بن راهوي رحمه الله حتى ينسب إليه أنه قال ببطلان صلاة بل لم يستك، وذهب كذلك إلى وجوبه الظاهرية ولم يذكره شرطا، يعني إذا شاركه الشخص كأنه عصى. وأما المواضع أو الأحوال التي يستحب فيها السواك فهي عند الصلاة سواء كان متوضئا أو متيمما، حتى ولو كان الشخص متيمم وجاءت الصلاة استاك، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا استاك لها. الموضع الثاني عند الوضوء استاك واحد، فنستاك مع المضمضة أو قبلها. ثالثا عند قراءة القرآن، ورابعا عند الاستيقاظ من النوم، فقد ثبت في الحديث عن أبي موسى الأشعري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وطرف السواك على لسانه يقول اع كأنه يتهوع، وكذلك عند تغير الفم، الواحد دائما يتعاهد فمه، الفم إنسان عنده مغاب مواضع فيها يكثر فيها الانطواء وتكون مضمومة إلى بعضها البعض، حتى الجسد فيه عكل، لكن الذي منها ربما يزعج إذا كانت تنطلق منه رائحة هو الفم، لأنك تتحدث به وتتكلم به وربما تؤذي من تتحدث معه. والفم يتغير بطول العهد بالطعام، أو فترة ممكن يكون الشخص ساكتا طالت عليه الفترة، أو كذلك يكون يتكلم، كأن الفم في هذه الحال عم يتغير. فينبغي عند ذاك أن يستعمل الواحد السواك، يستعمل السواك. نعم. الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب هو حديث حمران، أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنفر، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق 3 مرات ثم اليسرى ثم مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله، غسل رجله اليمنى 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري تممه بقوله: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أيها الإخوة، قال بعض أهل العلم هو حديث وأسبغ الحديث، من أراد أن يسبغ الوضوء فليفعل ما ورد في هذا الحديث، وهو أصل من الأصول يعتمد عليه في بيان أحكام الوضوء، ولذلك المؤلف رحمه الله قدمه، وما بقي من مسائل الوضوء جاء بها متأخرة عنه. حمران رضي الله عنه وأبان رحمه الله وأبان بن خالد من سبي عين التمر من التابعين أو من ثقات التابعين، عتقه عثمان رضي الله عنه ثم تحول إلى البصرة ومات بها 75. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي رضي الله عنه أمير المؤمنين، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما توفيت تزوج أم كلثوم، فسمي ذي النورين، وهو رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، تولى الخلافة بمبايعة أهل الشورى له. قال ابن شهاب، ابن شهاب الزهري: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. أسبغ، والإسباغ بمعنى الإتمام، ثم أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أن يعمل سابغات أي دروع، فإسباغ الوضوء معنى إتمامه. نعم. في هذا الحديث فيه غسل كفيه، كفين هما الراحتان من عند الكوع مع الأصابع، كله يسمى الكف، كأنه مأخوذ من معنى تكف ويدرأ بها ويدفع بها. نعم. والمضمضة، المضمضة هي حركة الماء في الفم من شدق إلى شدق، تحريك الماء في الفم يقال هو فعل المضمضة، حتى قال أحدهم: المضمضة لفظ مشعر بالتحريك، وفيها حتى المبالغة، يمكن إنسان يبالغ وعندما يبالغ لا يأمن أن يتسرب إلى حلق شيء من الماء فيترك المضمضة حذرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، جذب الماء بالنفس، بمعنى الإنسان يستنشق يجذب بالنفس الماء الذي يكون في كفه فيدخل الماء، يدخل الماء. ورد في بعض الأحاديث فليجعل في أنفه ماء، لأن نرى بعض الناس يعني يأتي الماء ويجعله عند أرنبة أنفه كأنه يشمه، هذا ليس استنشاق. وإذا كان هذا ليس استنشاق لا يحصل الاستنفار، لا يحصل الاستنفار إلا إذا أدخل الماء إلى أنفه، نعم، وتكون فيه المبالغة لغير الصائم، سيما عند الصباح. ورد في بعض الحديث أن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، فمطاردته تكون بهذا العمل. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، يسمى الاستنثار. والوجه تطلق من معنى كلمة المواجهة، المواجهة، وحدوده من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد معروف، يعني منبت الشعر عند كل واحد منا وينتهي عند الذقن، عند الذقن، الذقن هو ملتقى اللحيين، نقول الذقن، نعم. وظاهر اللحية إذا كانت كثفة يدخل في الوجه أيضا. وأما عرضا أي وجه هو ما بين الأذنين، ما بين الأذنين. قال في الحديث إلى المرافق، إلى مرافق معروفة هو العظم الذي يكون في نهاية العضد، ملتقى العضد مع الساعد، نقول المرفق، حتى نقول واحد متمرفق، متمرفق بمعنى يعني متكئ ويباشر بمرفقه الأرض، إلى هذا الحرف. الأكثر فيه أنه لا تدخل في الغاية، كما قال تبارك وتعالى وأتم الصيام إلى الليل، الليل غير داخل، الليل ليس محلا للصيام، لكنه ربما دخلت، نعم كما هي هنا، ولكن دخولها إنما ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة وضوئه. المرفق داخل، داخل في الوضوء، وهو من إطالة التحجيج الإنسان. وأما حديث كان يدير الماء على مرفقه فضعيف، المرفق داخل. وقوله إلى الكعبين، الكعبين جمع كعب، والكعب هو العظم الذي في آخر الساق، الكعب، الكعبين هما العظمان في آخر الساق وليس الذي على ظاهر القدم كما ذهب إليه الرافضة، وهما داخلان كذلك في غسل. هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتموه فيه فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وإذا تم لنا أنه فعل هذا وهو في أيام إمارته ففيه كذلك فضيلة أخرى، أن أمير المؤمنين يعلم الناس الوضوء، وأن الوضوء أمره عظيم وشأنه كبير. عثمان رضي الله عنه في زمان كان الناس أحسن ممن جاء بعدهم عندهم اطلاع وعندهم معرفة وعندهم علم و... نعم، ومع ذلك كان يعلمهم الوضوء. ماذا نقول نحن أيضا في زماننا هذا؟ إذا شئت أن ترى أخطاء الناس في الوضوء قف عند موضع توضئه. ترى بعض الناس نعله في رجله ويجعل رجله تحت يعني الصنبور تحت الماء هكذا ويصب على الماء ثم يذهب. ورأيت بعضهم كذلك يجعل ذراعه وكذا يصب على الماء ولا يتأكد هل يعني عم الماء أم لم يعم. وأما هذه الطريقة التي رأيناها مثلا يأتي الواحد يجعل الماء عند أرنبة أنفه كأنه يشم الماء، رأيناها غير ما مرة. نعم، إذن فنحن أولى الواحد إذا كان جادا في بيان الوضوء وتعليمه لمن يلزمه تعليمهم من أقاربه وأهله وذويه فليحضر الماء ويعلم الوضوء، يبدأ بغسل يديه أولا، ويذكر كذلك حتى يشير إلى الأخطاء الشائعة، ثم يستنشق الماء بأنفه من غرفة واحدة. كذلك أيضا مما هو جار به، وإن كان ربما هذا قول فقهي لا نصنفه بجملة أخطاء الناس العادية، قول فقهي مرجوح. ما هو القول الفقهي المرجوح؟ أن بعضهم تراه يعني يأخذ غرفة من الماء فيتمضمض، وثانية ويتمضمض، وثالثة ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة أخرى ويستنشق ويستنثر منها، وأخرى ثالثة، إلى يكون عنده ست غرفات. ست غرفات، ثلاثة لمضمضته وثلاثة لاستنشاقه واستنثاره. وهذا صراحة المرجوح. وشبهته بمن كنا نسمع على كل حال عن بعضهم أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة جعل ذهابه وإيابه يعني من الصفا والمروة ومروة الصفا كله شوط واحد، ويحسب كذلك من الصفا والمروة ومن المروة الصفا شوط ثاني وهكذا، وهو في الحقيقة من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ومن الصفا فتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة وتكون قد أكملت ست أشواط. ولا يلحقك الرهق الذي رأينا قلت كنا نسمعه حتى وجدنا من فعله. وأفتاه بعضهم. نعم، إذن فالوضوء يأخذ الإنسان غرفة واحدة ويتمضمض بها ويجعل بقيتها في تبقى في يده اليمنى في كفه، ثم يستنشق بها ويستنثر. بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، ثم غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يجعل المضمضة مع الاستنشاق في نفس الغرفة، إلا أنه لا يخلط كما نرى بعض إخواننا يعني يخلط بطريقة أنت تشفق عليه. كل حال للأسف لا كنا متواجدين، ربما أريكم إياها. نعم، ولكن ربما مثلتها في بعض المجالس وهي معلومة، أكثرها أو أكثر الناس رأيناهم هكذا يفعلون، سيما من يريدون المحافظة على السنة، لا أقول الذين ربما هم ملتزمون بما جاء في القول في المذهب، بل المذهب الذي روي عن مالك رحمه الله أنه أجاز للواحد أن يتوضأ ويستنشق كله من غرفة واحدة، وهذا يحتمله في بعض صيغ الحديث، يعني غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق غرفة واحدة فقط كل ذلك، يعني يأخذ غرفة واحدة ولا يعود إلى الإناء مرة أخرى، فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ويستنثر منها ثلاث مرات أخرى. إذا فعل هذا أصح من صورة يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات ستة، أصح من هذه الصورة. نعم، إذن هذا قلت فيه فضيلة أمير المؤمنين، لأنه نعم انبرى لتعليم الناس الوضوء عمليا، وهكذا ينبغي الأمور العملية أن الواحد يبينها عمليا، لأنك مهما فصلت فيها القول فبعض ألفاظك قد تحتمل ما تحتمله فيحملها الناس على شيء من المحامل التي قد يخطئون فيها. وكذلك في الحديث الإشارة إلى جواز الاستعانة بإحضار الماء، أن تقول لابنك أو بنتك أو من يكون من الصغار حولك حولك تقول أحضر لي الماء، بل ويمكنك أن تقول صب علي الماء، صب علي الماء، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. وأحب أن نتوقف عند هذا لأن هذا الحديث الحق سوف نرجع إليه إن شاء الله في مجلسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أولا قبل البدء، وقد بلغكم جميعا وبلغني أيضا النبأ الأخير، ووفاة شيخنا ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله ليلة الخميس، أي ليلة أمس، عن عمر يناهز 92 سنة. جل هذا العمر كان نحسبه جهادا في سبيل الله، نصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنافحة عن دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنعزيكم فيه وأعظم الله أجرنا وأجركم، ونسأل الله عز وجل أن يخلفه في عقبه وأن يلحقنا وإياه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يثبتنا وإياكم ويختمنا بالخاتمة الحسنة. لنبدأ مباشرة في درسنا، وقد توقفنا آخر باب كان الكلام فيه عن الحج، ثم انتقلنا إلى هذا الباب، باب الوضوء باب الوضوء تابع لباب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. والوضوء بالضم الفعل، تقول يتوضأ وضوءا وضوءا هكذا يقال. وإذا فتحت أي الواو قلت وضوءا، فإنك عند ذاك تريد الماء الذي يتوضأ به. والوضوء معلوم أنه من أعظم شروط الصلاة، الصلاة لها شروط: الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة الثوب والبدن والمكان، هذه تسمى شروط الصحة. وشروط الوجوب الإسلام والبلوغ والعقل أو التمييز. إذا من أعظم شروط الصلاة الطهارة والوضوء من الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث بمعنى خرج من الحدث، والحدث كما ورد أيضا فساء أو ضراط، أو بعمومه وما خرج من السبيلين يسمى الحدث. وضوء مأخوذ من وضع، أي الحسن والبهاء، ويقال فلان وضيء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، وهذا من فضائل الوضوء. الوضوء شطر، شطر من النصف. وفرض بالقرآن الكريم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمحققون من أهل العلم أن فرضه كان بالمدينة، بالمدينة ليس في مكة. نعم. ومن فضائل الوضوء ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن أيها الإخوة، هذه فضيلة عظيمة، المفروض الواحد إذا سمع يحرص على أن يكون مكثرا من الوضوء. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه الخلاف المتفق عليه أن الغرة والتحجيل من خصائصها، الذي من خصائصها هو الغرة والتحجيل كما سيأتي إن شاء الله. إذن فمن خصائص هذه الأمة إطالة الغرة والتحجيل، جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي، والأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمته التي أضافها صلى الله عليه وسلم إلى نفسه هي أمة الإجابة المسلمون وليس أمة الدعوة فقط. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أمته في إطالة الغرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. وغرا جمع أغر، أغر يقال لمؤنثه غراء، أغر على وزن أفعل بمعنى ذو غرة. وما هي الغرة؟ هي اللمعة البيضاء في جبهة الفرس، ثم توسع في هذه الكلمة فصار يستعمل في الجمال والشهرة وطيب الذكر، بل سمعنا من يقول غرة الشهر بمعنى أوله، واستعمل هنا في الحديث ما يكون من بياض وجه المتوضئ يوم القيامة. والمراد هنا النور الذي في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل لا ماذا نعرب غرا؟ عبد الحق ماذا تعرب غرا؟ محمود لا أدري هل هو موجود معنا أو لا يسمع أو غائب أو إلى آخره. طاهر ساحي.
أنا هنا الشيخ.
نعم.
نعم أنا هنا الشيخ. لكن حدث بعض ضجيج ذهب الصوت، لم أسمعك جيدا.
قلت لك غرا ماذا تعربها في الحديث؟ غرا.
تكون حالا.
نعم.
حالا من الضمير في ذاته.
مقدم عليها أن تكون مفعولا به. يدعون غرا بمعنى ينادون.
شيخ نص لا يوجد عندي. نص الحديث لا يوجد عندي. نص الحديث لا يوجد عندي.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين من آثار الوضوء، فتكون يدعون هنا بمعنى ينادون أو يسمون، أو يسمون يسمون غر، فيكون الواو على أنه مفعول الأول وغرا مفعول الثاني. ويمكن كذلك أن يكون حالا وتكون محجلين كذلك حال ثانية. نعم. قال والمراد هنا النور الذي في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية نحن في الدنيا إذا قيل لنا أن رجل يتحلى بمعنى يتزين بأنواع الحلي نقول هذا تشبه بالنساء، بمعنى يجعل أسورة في يده أو قرطا في أذنيه أو كذلك قلادة في عنقه، لكنه يوم القيامة أعضاء الوضوء تتزين وتتحلى. نعم. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، معنى المكان الذي ينتهي الوضوء كله يكون فيه. كذلك من فضائل الوضوء، من فضائله ما جاء في مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. عليه الإخوة، انظروا فضيلة الوضوء، فكيف إذا أضفنا إليها فضيلة الصلاة؟ ولذلك الواحد يهتم اهتماما بالغا في وضوئه وفي صلاته، ويحاول أن يأتي بها على الوجه التمام، فيكون له نصيب وافر من هذه الفضائل المذكورة للوضوء وللصلاة كذلك. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تصوروا أن هذا يفعله الواحد من للصلاة وغير الصلاة، وكل وضوء يحصل من هذه الفضيلة. إذن فهل يبقى من درنه ومن أوساخه ومن خطاياه شيء؟ والمراد طبعا بالحلية، المراد بالحلية هي ما جاء في قوله تعالى: وحلوا أساور من فضة. أساور جمع سوار، والسوار هو الدمالج، ما يوضع في الذراع يتحلى به النساء في الدنيا. وأما أن نرى بعض الشباب واحد يدير سلسلة، واحد يدير خيط، واحد يدير كذا، هذا كذلك من التشبه بالنساء. وقال تبارك وتعالى في هذه الحلية: قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. إذن فهم يحلون من هذه الأنواع من الجواهر الرجال والنساء. وكذلك عندنا حديث آخر فيه فضائل الوضوء، وهو ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنهما، رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا سوف يأتينا في الباب. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. من توضأ هكذا، معنى على الصفة التي توضأ بها عثمان أمام الناس، سوف يأتينا مثال التعبير، غفر، غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا إذا كان غفر الذنب حصل بالوضوء، فماذا تفعل الصلاة والمشي إليها؟ قال: نافلة، نافلة، بمعنى زيادة على غفران الذنوب، زيادة على غفران الذنب. والحديث رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره، لعل على هنا بمعنى بالبول مسعود، بالبول، نعم غايب، طار ساحي، على المكان.
السلام عليكم.
السلام طبعا.
نعم.
تفضل.
بمعنى فيه.
نعم.
نعم بمعنى بمعنى فيه الله أعلم.
نعم.
أو ألعم أقرب أن تكون بمعنى مع. فهي كقوله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السؤال كان على
بالبول شكرا تكون بمعنى مع
إذن قلنا بمعنى معنا إذن فتكون بمعنى مع أي مع المكاره مكاره جمع مكره الإنسان ممكن يتوضأ أحيانا وهو الوضوء عليه شاق كان يكون برد أو يكون ربما الوضوء فيه ما فيه من المشقة ربما في هذا الأيام واحد منا يجد أنابيب المياه تصل إلينا ساخنة فيكون كذلك فيه ما فيه من المكاره أيضا هو يتوضأ ولكنه لما كان أجر الوضوء يتسابق عليه يفعله الوضوء ولو كان مع المكاره نعم. إذن قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم وكذلك من فضائل الوضوء ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قد تقدم لنا هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان وكذلك من فضائله ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إذن هذه الإخوة بعض فضائل الوضوء جمعتها لعلنا ننتفع ونستفيد بها وتقوى رغبتنا أو رغبة الواحد منا في أن يكون هذا العمل أو الوضوء عندما يسمع في هذه الفضائل سوف يعطيه حقه من أهمية والاهتمام ويحرص على أن يكون في أغلب أوقاته متوضئا ويعني يتوضأ ليس للصلاة فقط كما يفعل عامة الناس بل للصلاة ولغير الصلاة ويحافظ على الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نعم أما حديث الباب فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء حديث أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا هذا الحديث فيه فضيلة السواك السواك بكسر السين مذكر مشتق من ساك ساك إذا دلك ولذلك السواك يطلق على كل عود كل عود تدلك به فمك وتزيل السفرة وما يكون من بقايا الطعام بين الأسنان هذا يكون السياك نعم أفضله الأراك وما هو الأراك هل هو هذا العود الذي منتشر ومشتهر بيننا هل هو الأراك هذا أيها الإخوة من منكم يستطيع أن يبحثه فهو جدير بالبحث إذا كان هو الأراك فهي جذوره وليست عيدانه هذه الجذور التي ربما إذا بقينا نستعملها نكون نحن أول من يقضي على شجرة السواك. أما السواك كذلك هو أغصانه وفروعه التي أيضا تباع، بعض الناس يعرفها، لكن هذا الذي هو الآن يباع ولين طري جدا، لين لدن تحسبه كأن فيه مادة الجيلاتين من ليونته، وطبعا الحال ليس حال الأغصان. أقول هذا يحتاج إلى بحث. نعم رأيناه هنا على أنه سواك، ورأيناه حتى في مكة يبيعون على أنه سواك، لكن قلت حتى وإن كان هذا هو الأراك فهي جذوره وليست أغصانه. نعم، وهذا يحتاج قلت إلى بحث، وبحث قوي كذلك. إذن قلنا السواك بكسر السين مأخوذ من ساكة بمعنى دلكة، وأي عود، أي عود تستعمله في فمك وتنقي به ما في فمي وتزيل ما فيه من الصفرة يحصل بالاستياك. نعم أفضل السواك هو هذا الأراك، نعم، ولكن لا يعني أن الشخص إذا لم يجده واتخذ له عودا من أي أنواع من العيدان سواء كان أخضر أو يابس فيعتبر ذلك سواك. سواك له مواضع، له مواضع يستعمل فيها وسوف نذكرها بعد الحديث. الحديث هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل أو مع كل وضوء. هذا أخذ من الأصوليون أن الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، قاعدة من قواعد الأصول، أصول الفقه. من أي ناحية يقول قائل كيف يفيد الوجوب الأمر، وكيف هذا يكون الدليل على هذه القاعدة؟ هذا دليل القاعدة ليس دليل الحكم، قاعدة أصولية تفتقر إلى دليل، فكيف بفروع؟ الأمر يفيد الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، لولا هذه تفيد امتناع لوجود. ما معنى هذا في هذا الحديث؟ أي لولا وجود المشقة بماذا؟ بالأمر لا أمرته. إذن امتنع أمره صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة، امتنع أمرهم يعني لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل وجود المشقة إذا أمرهم به. والذي تكون به المشقة هو الواجب، أما الندب فيمكن الإنسان يطرحه ويتركه ليس فيه مشقة. حتى قال بعضهم وهو من أصولنا أيضا، قال: الأمر يفيد التكرار. قال: إذا قلت بأن الأمر يفيد الوجوب فمن هذا الحديث نفسه كذلك الأمر يفيد التكرار، لأن إذا كان الأمر مرة واحدة لا يفيد المشقة، وإنما يفيدها إذا كان متكررا. لا أدري هل فهم هذا أم لا. عبد القادر علوط، القدر.
نعم بارك الله فيك، واضح يا شيخ؟
واضح.
نعم.
نبيل بوزيد.
السلام عليكم.
السلام.
جزاك الله خيرا يا شيخ، لو تعيد بارك الله.
نعم، قلت ان بعض الاصوليين قال في هذا الحديث هذا من الأدلة على صحة القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية تقول الأمر يفيد الوجوب، قلنا القواعد الأصولية نفسها تحتاج إلى أدلتها، فهذا دليل صحة هذه القاعدة، الأمر يفيد الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لأنه يوقع في مشقة لأمته، إذ لو أمرهم لكان واجبا عليه، فهو ترك الأمر حتى لا يكون واجبا، لأن الواجب هو الذي يحصل به المشقة، وأما مجرد الندب فلا يحصل به المشقة. الندب يعني أن تفعله، وإن شئت لا تفعله، وأي مشقة تكون فيه. إذن ولو مجرد أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا. إذن قلت جاء فريق آخر من الأصولين أيضا وقال إذن كذلك، وهي مسألة أصولية أيضا، هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ لا بأس أن نوضحها. هل الأمر يفيد التكرار؟ الأمر المطلق مقصود، الأمر المطلق مجرد أن الله عز وجل يأمرنا بشيء يعني ذلك أننا نبقى نفعله ونفعله ونفعله، ولم يعلق لا بسبب ولا بوصف ولا بشرط ولا بشيء. نعطي مثل الأمر المطلق، الله عز وجل مثلا قال وأقيم الصلاة، ولم يأتي أي شيء إلا هذا. هل مجرد إيقاع الفعل مرة واحدة يخرج به الشخص من عهدة، أم لا بد يظل يفعله؟ نعم، فالصحيح أنه يخرج الشخص به من العهدة بإيقاعه مرة واحدة، يعني إذا أقام الصلاة مرة واحدة خرج به العهد، فلا يتكرر إلا إذا كرر معه شرط أو وصف، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، معناها متى ما سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول، متى ما سمعناه نقول ثم نسمع إلى آخره. إذن قال بعضهم هنا الأمر مجرد الأمر مطلق هكذا يفيد التكرار، كيف ذلك؟ نقول لهذا القائل، يقول لأن المشقة لا تكون إذا كان إيقاع الفعل ولو على سبيل الوجوب مرة واحدة، وإنما المشقة تكون في تكراره، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف المشقة أن يأمرنا ويكون ذلك الأمر مكررا. هذه الحقيقة من التعابير التي تحضرني الآن، فلعله إن شاء الله قد فهم.
أحسن الله إليك شيخ.
نعم، إذن السواك قال بعض أهل العلم أو جل أهل العلم قال بندبيته أنه مندوب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمرا، وقال بعضهم بوجوب، إن ورد في بعض الروايات هكذا تسوكوا أو نحوها، فاعتمد عليه غير الجمهور من بعض أهل العلم وقال بوجوبه، ولكن أكثر أهل العلم لأنه مندوب، والوجوب يحكى عن إسحاق بن راهويه رحمه الله حتى ينسب إليه أنه قال ببطلان صلاة بل لم يستاك، وذهب كذلك إلى وجوبه الظاهرية ولم يذكره شرطا، يعني إذا شاركه الشخص كأنه عصى. وأما المواضع أو الأحوال التي يستحب فيها السواك فهي عند الصلاة سواء كان متوضئا أو متيمما، حتى ولو كان شخص متيمم وزعت الصلاة يستاك، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا يستاك لها. الموضع الثاني عند الوضوء يستاك واحد، فنستاك مع المضمضة أو قبلها. ثالثا عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن. ورابعا عند الاستيقاظ من النوم، فقد ثبت في الحديث حديث أبي موسى الأشعري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وطرف السواك على لسانه يقول اع كأنه يتهوع، وكذلك عند تغير الفم، الواحد دائما يتعاهد فمه، الفم إنسان عنده مغابن مواضع فيها يكثر فيها الانطواء وتكون مضمومة إلى بعضها البعض، حتى الجسد فيه عكل، لكن الذي منها ربما يزعج إذا كانت تنطلق منه رائحة هو الفم، لأنك تتحدث به وتتكلم به وربما تؤذي من تتحدث معه، والفم يتغير بطول العهد بالطعام أو فترة ممكن يكون الشخص ساكتا طالت عليه الفترة، أو كذلك يكون يتكلم، كأن الفم في هذه الحال عم يتغير. فينبغي عند ذاك أن يستعمل الواحد السواك، يستعمل السواك. نعم. الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب هو حديث حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاث مرات ثم اليسرى ثم مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله، غسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري تممه بقوله ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أيها الإخوة قال بعض أهل العلم وحديث هو أسبغ الحديث، من أراد أن يسبغ الوضوء فيفعل ما ورد في هذا الحديث، وهو أصل من الأصول يعتمد عليه في بيان أحكام الوضوء، ولذلك المؤلف رحمه الله قدمه، وما بقي من مسائل الوضوء جاء بها متأخرة عنه. حمران رضي الله عنه وأبان رحمه الله وأبان بن خالد من سبي عين التمر من التابعين أو من ثقات التابعين، عتقه عثمان رضي الله عنه ثم تحول إلى البصرة ومات بها سنة 75. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي رضي الله عنه أمير المؤمنين، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما توفيت تزوج أم كلثوم فسمي ذي النورين، وهو رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، تولى الخلافة بمبايعة أهل الشورى له. قال ابن شهاب، ابن شهاب الزهري: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. أسبغ، والإسباغ بمعنى الإتمام. ثم أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أن يعمل سابغات أي دروع. فإسباغ الوضوء معنى إتمامه. نعم. في هذا الحديث فيه غسل كفيه، كفين هما الراحتان من عند الكوع مع الأصابع، كله يسمى الكف، كأنه مأخوذ بمعنى تكف ويدرع بها ويدفع بها. نعم. والمضمضة، المضمضة هي حركة الماء في الفم من شدق إلى شدق. تحريك الماء في الفم يقال هو فعل المضمضة، حتى قال أحدهم: المضمضة لفظ مشعر بالتحريك، وفيها حتى المبالغة. يمكن الإنسان يبالغ، وعندما يبالغ لا يأمن أن يتسرب إلى حلق شيء من الماء، فيترك المضمضة حذرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، جذب الماء بالنفس، بمعنى الإنسان يستنشق يجذب بالنفس الماء الذي يكون في كفه فيدخل الماء، يدخل الماء. ورد في بعض الأحاديث: فليجعل في أنفه ماء. لأن نرى بعض الناس يعني يأتي الماء ويجعله عند أرنبة أنفه كأنه يشمه، هذا ليس استنشاق. وإذا كان هذا ليس استنشاق لا يحصل الاستنفار، لا يحصل الاستنفار إلا إذا أدخل الماء إلى أنفه. نعم. وتكون فيه المبالغة لغير الصائم، سيما عند الصباح. ورد في بعض الحديث أن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، فمطاردته تكون بهذا العمل. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، يسمى الاستنثار. والوجه تطلق من معنى كلمة المواجهة، المواجهة. وحدوده من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد معروف، يعني منبت الشعر عند كل واحد منا، وينتهي عند الذقن. عند الذقن، الذقن هو ملتقى اللحيين، نقول الذقن. نعم. وظاهر اللحية إذا كانت كثفة يدخل في الوجه أيضا. وأما عرضا أي وجه، هو ما بين الأذنين، ما بين الأذنين. قال في الحديث: إلى المرافق. إلى مرافق معروفة، هو العظم الذي يكون في نهاية العضد، ملتقى العضد مع الساعد، نقول المرفق. حتى نقول واحد متمرفق، متمرفق بمعنى يعني متكئ ويباشر بمرفقه الأرض. إلى هذا الحرف الأكثر فيه أنه لا تدخل في الغاية، كما قال تبارك وتعالى: وأتموا الصيام إلى الليل. الليل غير داخل، الليل ليس محلا للصيام، لكنه ربما دخلت. نعم. كما هي هنا، ولكن دخولها إنما ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة وضوئه. المرفق داخل، داخل في الوضوء، وهو من إطالة التحجيج، الإنسان، وأما حديث كان يدير الماء على مرفقه فضعيف، المرفق داخل. وقوله إلى الكعبين، الكعبين جمع كعب، والكعب هو العظم الذي في آخر الساق، الكعب. الكعبين هما العظمان في آخر الساق وليس الذي على ظاهر القدم كما ذهب إليه الرافضة، ومداخلان كذلك في غسل. هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتموه فيه فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وإذا تم لنا أنه فعل هذا وهو في أيام إمارته ففيه كذلك فضيلة أخرى، أن أمير المؤمنين يعلم الناس الوضوء، وأن الوضوء أمره عظيم وشأنه كبير. عثمان رضي الله عنه في زمان كان الناس أحسن ممن جاء بعدهم، عندهم اطلاع وعندهم معرفة وعندهم علم ونعم، ومع ذلك كان يعلمهم الوضوء. ماذا نقول نحن أيضا في زماننا هذا؟ إذا شئت أن ترى أخطاء الناس في الوضوء قف عند موضع توضئه، ترى بعض الناس نعله في رجله ويجعل رجله تحت يعني الصنبور تحت الماء هكذا ويصب على الماء ثم يذهب، ورأيت بعضهم كذلك يجعل ذراعه وكذا يصب على الماء ولا يتأكد هل يعني عم الماء أم لم يعم. وأما هذه الطريقة التي رأيناها مثلا يأتي واحد يجعل الماء عند أرنبة أنفه كأنه يشم الماء، رأيناها غير ما مرة. نعم، إذن فنحن أولى الواحد إذا كان جادا في بيان الوضوء وتعليمه لمن يلزمه تعليمهم من أقاربه وأهله وذويه فليحضر الماء ويعلم الوضوء، يبدأ بغسل يديه أولا، ويذكر كذلك حتى يشير إلى الأخطاء الشائعة، ثم يستنشق الماء بأنفه من غرفة واحدة، كذلك أيضا مما هو جار به، وإن كان ربما هذا قول فقهي لا نصنفه بجملة أخطاء الناس العادية، قول فقهي مرجوح. ما هو القول الفقهي المرجوح؟ أن بعضهم تراه يعني يأخذ غرفة من الماء فيتمضمض، وثانية ويتمضمض، وثالثة ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة أخرى ويستنشق ويستنثر منها، وأخرى ثالثة، إلى يكون عنده ست غرفات، ست غرفات، ثلاثة لمضمضته وثلاثة لاستنشاقه واستنثاره. وهذا صراحة المرجوح، وشبهته بمن كنا نسمع على كل حال عن بعضهم أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة جعل ذهابه وإيابه يعني من الصفا والمروة ومن المروة الصفا كله شوط واحد، ويحسب كذلك من الصفا والمروة ومن المروة الصفا شوط ثاني وهكذا، وهو في الحقيقة من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ومن الصفا فتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة وتكون قد أكملت ست أشواط، ولا يلحقك الرهق الذي رأينا وكنا نسمعه حتى وجدنا من فعله. وأفتاه بعضهم. نعم، إذن فالوضوء يأخذ الإنسان غرفة واحدة ويتمضمض بها ويجعل بقيتها في تبقى في يده اليمنى في كفه، ثم يستنشق بها ويستنثر بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، ثم غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يجعل المضمضة مع الاستنشاق في نفس الغرفة، إلا أنه لا يخلط كما نرى بعض إخواننا يعني يخلط بطريقة أنت تشفق عليه. على كل حال للأسف إذا كنا متواجهين ربما أريكم إياها. نعم، ولكن ربما مثلتها في بعض المجالس وهي معلومة أكثر أو أكثر الناس رأيناهم هكذا يفعلون، سيما من يريدون المحافظة على السنة، لا أقول الذين ربما هم ملتزمون بما جاء في القول في المذهب، بل المذهب الذي روي عن مالك رحمه الله أنه أجاز للواحد أن يتوضأ ويستنشق كله من غرفة واحدة، وهذا يحتمله في بعض الصيغ الحديث، يعني غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق غرفة واحدة فقط كل ذلك، يعني يأخذ غرفة واحدة ولا يعود إلى إناء مرة أخرى، فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ويستنثر منها ثلاث مرات أخرى. إذا فعل هذا أصح من صورة يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، ستة أصح من هذه الصورة. نعم إذن هذا قلت فيه فضيلة أمير المؤمنين، لأنه نعم انبرى لتعليم الناس الوضوء عمليا، وهكذا ينبغي الأمور العملية أن الواحد يبينها عمليا، لأنك مهما فصلت فيها القول فبعض ألفاظك قد تحتمل ما تحتمله فيحملها الناس على شيء من المحامل التي قد يخطئون فيها. وكذلك في الحديث الإشارة إلى جواز الاستعانة بإحضار الماء، أن تقول لابنك أو بنتك أو من يكون من الصغار حولك حولك تقول أحضر لي الماء، بل ويمكنك أن تقوله صب علي الماء، صب علي الماء كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. وأحب أن نتوقف عند هذا، لأن هذا الحديث الحق سوف نرجع إليه إن شاء الله في مجلسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.